إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا بكم اللقاء في هذا المسجد المبارك وهذه المدرسة السلفية الطيبة التي يقوم عليها أخونا الفاضل والشيخ المبارك خميس آمي حفظه الله، وهذا من فضل الله جل وعلا عليه وعلى أهل هذه البلد أن يقام فيها العلم والسنة والهدى والخير وتدريس ذلك ومنهج السلف الصالح. ثم نشكر لأخينا المقدم أبو عبد الرحمن السكمي، أبو عبد الرحمن السكمي حفظه الله، فقد تكلم في مقدمته بكلمة طيبة ذكر فيها نعم الله جل وعلا وأننا في نعم عظيمة، لا سيما نحن معشر أهل السنة والجماعة، فإن الله عز وجل خصنا بنعم كثيرة مع النعمة العظمى التي هي نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة العلم، نعمة الدعوة إلى الله جل وعلا، نعمة المحبة للخير والجلوس له والتزاور في الله جل وعلا. ومما قال حفظه الله في مقدمته وترحيبه: عالم من علماء السنة، وهذا إنما هو من حسن ظنه، وإلا فنحن طلبة العلم، نحن طلبة علم دعاة إلى الله جل وعلا بما يسر من خير. والعلم والعلماء هم ومكانهم معروف، ويعجبني في هذا ما قاله محمد بن حنفية رحمه الله حين سأل أباه علي بن أبي طالب: من أفضل الصحابة، من أفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أبو بكر، قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال له: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فنحن إخواني في الله أتينا زيارة إلى هذا المكان ودعوة لإخواننا وتعاون معهم على الخير الموجود، فهذا المكان فيه خير كثير، والحمد لله أن الدعوة السلفية أثمرت ثمرة طيبة في هذا البلد، في بلاد تنزانيا، ففيها جملة من إخواننا من أهل البلد الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، الذين يقومون على مساجد وعلى مدارس ويقومون بالعلم والتعليم على نهج سلف الأمة. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الدعوة الصحيح السليم، وعلى توفيق الله جل وعلا لمن يقوم بها في هذا البلد وفي غيره. فإذا رأيت أن الدعوة تثمر وتزيد وتنتشر ويبرز أهلها فهذا دلالة على خير في القائم عليها والمعلم والموجه، وكذلك على يعني خير من يقوم بها من أهل ذلك البلد أو ممن نزل عنده. إخواني في الله، تكلم أخونا الشيخ عدنان حفظه الله بكلمة حول قول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وعرج في كلامه على ما يتعلق بعداوة الجان أي الشيطان، الشيطان الرجيم. وقد رأيت في هذا المكان أن أذكر بعض ما يتعلق بعداوة الشيطان للإنسان وسبل الوقاية من الشيطان الرجيم. يا أيها الإخوة، إن أصل الفساد في العالم هو من الشيطان، وأول ذنب عصي الله به هو من الشيطان، وأعظم عداوة خلقها الله جل وعلا في الأرض، أعظم عداوة هي عداوة الشيطان. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. وقال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. أي فساد في الأرض هو من الشيطان الرجيم، والله عز وجل حذرنا تحذيرا بليغا من عداوة الشيطان. والشيطان إخواني في الله يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يحضرنا في كل شيء من أمرنا، كما جاء من حديث جابر رضي الله عنه عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر الإنسان في كل شيء من شأنه. فإذا تأمل الإنسان في الأدلة الشرعية وجد أن الشيطان يحضره في صلاة، يلبس عليه صلاة، يحضره في نومه فيأتيه بالأحلام المزعجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحضره في طعامه، يحضره في مشيه، يحضره في جماعه مع أهله، يحضره في كل الأحوال، في كل الأحوال والشيطان حاضر. هذا لتعلم أن هذه عداوة عظيمة، وأن الشيطان يتابعك ولا يتركك لحظة، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفة هذا الشيطان الرجيم أنه يقذف الشر في القلوب، يقذف الشر في قلب المؤمن على أخيه المسلم، فيجعله يسيء به الظن. ولذا جاء في الصحيحين من حديث صفية رضي الله عنها أنها جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، فأقلبها النبي صلى الله عليه وسلم وردها إلى داره، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شابين من المسلمين، فقال: على رسلكما إنها صفية. فقالوا: سبحان الله يا رسول الله، إعظاما لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. فالشيطان يقذف الشر في قلوب المؤمنين، لا سيما الشيطان يقذف الشر في قلوب المؤمنين لا سيما على أهل الخير، لأنه لا يحب الخير ولا يفرح بالخير، بل يفرح بالفرقة والبلاء. ومما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسعى في تشكيك الناس في ربهم سبحانه وتعالى. الشيطان يبذل وسعه في التشكيك، أن يشك الإنسان في وجود الله وفي قدرة الله وفي عظمة الله وفي دين الله وفي حقيقة رسل الله صلى الله عليه وسلم جميعا. ولذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان يقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول لك: من خلق الله. فإذا بلغ ذلك فاستعذ بالله وانتهي. انظر عبد الله، يسعى في التشكيك وإدخال الكفر عليك، حتى ربما يتشكك الإنسان في دينه، وربما يكره الله ورسول الله ودين الإسلام فيموت على الكفر والعياذ بالله. وهكذا يا إخواني في الله، مما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به الشيطان التحريش. الشيطان يحرش بين المؤمنين ويسعى في التحريش بينهم والفساد. ولذا جاء من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش، في التحريش بينهم، يحرش بين الأخ وأخيه وبين الأب وابنه وبين المرأة وزوجها وبين المعلم وتلميذه وبين العالم والعالم وبين أهل الخير فيما بينهم لقصد الإفساد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان ينصب عرشه على الماء فيأتيه ذريته فيعرضون عليه أعماله وما فعلوا من الفساد في الأمة، فكلما عرض عليه واحد منهم عمله قال: ما صنعت شيئا، حتى يأتي أحدهم فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول له: أنت أنت، ويدنيه منه. يحب الفرقة، يحب الفرقة بين المؤمنين، بين رجل وامرأته، فكيف بمن يفرق بين المسلمين في عقائدهم، في دعوتهم، فيما ينفعهم في دينهم؟ لا شك أن هذا أمر عظيم. وهكذا يا إخواني في الله، أوصاف الشيطان كثيرة، منها التزيين، تزيين الباطل في صورة الحق، وتزيين الكفر للناس، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فالشيطان يزين الباطل ويزين المنكر ويزين البلاء حتى يقبله الإنسان، وكذلك يصد عن الطريق الصحيح وعن عبادة الله سبحانه وتعالى. وبما أن الوقت قد ذهب، فهناك سبل ووقايات يحفظ بها الإنسان بإذن الله تعالى من الشيطان، أذكرها مختصرة. الأول عبادة الله جل وعلا، تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ومنها الإخلاص لله جل وعلا، فإن هذا من الأبواب العظيمة التي تسد على الشيطان الطرق والوسائل. قال سبحانه وتعالى: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومن هذه السبل والوقايات لزوم الجماعة، لزوم جماعة الحق، جماعة السنة، جماعة الخير والهدى. جامع حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. وهكذا يا إخواني في الله، من الوقايات من الشيطان الرجيم الاستعاذة بالله جل وعلا منه عند النزغ وحصول الوسوسة والأذى. قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإذا تأملت في هذا الباب، باب الاستعاذة، وجدت جملة من الأدلة في مواطن كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى الاستعاذة من الشيطان. من ذلك عند دخول الخلاء في الصحيحين عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم دخول الخلاء فليقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كذلك إذا قرأ الإنسان القرآن حتى لا يلبس عليه الشيطان ويشغله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك عند حصول المخاصمة والغضب، كما في حديث سليمان بن سرد في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. عندما يدخل الإنسان في صلاته ويلبس عليه الشيطان بالوسوسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينفث عن يساره ثلاثة. وكذلك إذا قام من الليل وجاءه حلم أزعجه، فإنه يستعذ بالله، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث عن يساره كما في الحديث. وكذلك إذا جلس الإنسان مع أهله ونام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا. وكذلك يا إخواني في الله من الوقايات ذكر الله، ذكر الله جل وعلا من الوقايات العظيمة. وكذلك أخذ الأوراد الشرعية، إذا أراد الإنسان أن ينام أو جاءه المساء قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وكذلك قراءة سورة البقرة، إذا قرأ الإنسان البقرة في بيته ثلاثة أيام لا يغرمه الشيطان، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهناك أسباب كثيرة ووقايات كثيرة، هذا منها. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.